بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم عن العنصر السوري متمثلا في التشبيه، حيث حدثناكم في لقاء سابق عن تعريف التشبيه ومستوياته وأشكاله، ووصلنا إلى الحديث عن التشبيه القصصي، وهو ما نبدأ بالحديث عنه الآن. والمقصود بالتشبيه القصصي هو أن يكون المشبه به حكاية أو أقصوصة بدلا من التشبيه بالظواهر، وهذا ما يمكن ملاحظته في قوله تعالى مثلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام إلى آخره. أو كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وأمثل قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فأنتم تلاحظون في هذه الأمثلة أن المشبه به بدلا من أن يكون ظاهرة من الظواهر أصبح حكاية قصيرة أو أقصوصة أو قصة قصيرة على النحو الذي لاحظتموه بالنسبة إلى التشبيه بالشخص الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، وهكذا بالنسبة للتشبيهين الآخرين. من الطبيعي أن العنصر القصصي كما سنوضح ذلك في حينه يظل واحدا من أهم عناصر الفن بالنسبة إلى النص الشرعي أي القرآن الكريم. كل ما في الأمر أن القصة في النص القرآني الكريم تتميز بسمات خاصة تختلف بطبيعة الحال عن السمات التي يتميز بها النص الأرضي. ولكن من نحو العام بما أن العنصر القصصي له أهميته في الإثارة، حينئذ فإن النص القرآني الكريم يعتمد على هذا العنصر لتحقيق الإثارة الفنية المطلوبة. من هنا نكرر القول بأن أهمية التشبيه القصصي تتضح تماما من خلال إدراكنا بأن القصة تجتذب اهتمام السامع أو القارئ، مما يفسر لنا عناية القرآن الكريم كما قلنا بالعنصر القصصي بعامة، بحيث يجيء التشبيه هنا واحدا من الموارد التي تستثمر فيها القصة كعنصر في النص الأدبي. أما السر الكامن وراء صياغة التشبيه القصصي في موارد معينة دون سواها، فلأن السياق الذي ورد فيه هذا التشبيه كان سياقا قصصيا توفرت عليه سورة البقرة، حيث كانت قصة البقرة وقصة نمرود وقصة الطيور الأربعة تحوم جميعا على ظاهرة الإماتة والإحياء، أي إماتة البقرة وإحيائها وتقطيع الطيور وإحيائها إلى آخره. ففي هذا السياق القصصي وردت القصة الأولى أو الأقصوص الأولى التي أشرنا إليها، ونعني بها أو كالذي مر على قرية إلى آخره. وهكذا جاء التشبيه القصصي المذكور للمار على القرية وإماتته 100 عام وإحيائه متجانسا مع سياق النص القرآني الكريم. وهكذا جاء التشبيه الآخر أو التشبيهان الآخران وتشبيهات أخرى لم نذكرها ترد جميعا في سياقات مماثلة لما قلناه بالنسبة إلى القصة أو الأخصوصة المشار إلى. وإذا تركنا التشبيه بالقصة لأهداف خاصة نواجه نمطا آخر من التشبيه الذي يغزو في النص القرآني الكريم بخاصة، ألا وهو التشبيه بالمثل. والمثل كما نعرف جميعا هو عبارة عن صفة أو حادثة أو عظة أو نموذج يتم الاستشهاد به لتوضيح إحدى الحقائق التي يراد توصيلها إلى المتلقي. ومن ثم فإن الاستشهاد بالمثل في سياق ما نتحدث عنه يتم إما بنحو التشبيه، وإما أن يتم بدوات أدوات فنية أخرى نعرض لها في حين. بل أننا نلاحظ أن النصوص الشرعية كما قلنا قد استخدمت التشبيه بالمثل على نحو ما نلحظه أو لاحظناه من التشبيه القصصي من حيث متطلبات السياق لذلك. وبشكل عام يمكننا أن نصد المستويات التي يتم استخدام التشبيه فيها من خلال المثل على هذه الأنحاء. أولا نلاحظ أن المثل قد يقترن بأداة التشبيه المعروفة الكاف، وهذا نحو قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أو النص القرآني القائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أو مثل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت إلى آخره. فالملاحظ في هذه الأمثلة أن لفظة مثل وردت مقترنة بأداة التشبيه الكاف كما لاحظتم عبر قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وبالنسبة إلى الإنفاق كمثل حبة، وبالنسبة إلى استيقاد النار كمثل الذي استوقد نارا. هذا يعني أن الأداة التشبيهية الكاف قد اقترنت بعبارة المثل، وهو أمر يدعونا إلى أن نحاول تفسير ذلك من الزاوية الفنية. ولكن لنتابع هذه الأمثلة حتى نستطيع بعد ذلك أن نلقي إنارة كاملة على ذلك. النمط الثاني الذي نلاحظه في استخدام المثل هو استخدامه ولكن دون أن يقترن بأداة التشبيه، وهذا من نحو قوله صلى الله عليه وآله عن الميت وعمله مثله مثل رجل له 3 أخلاء فلما حضره الموت إلى آخره. ويلاحظ أيضا أن التشبيه بالمثل تتم صياغته على النحو المألوف كالنماذج المتقدمة، ولكنه قد يصاغ على نحو التشبيه المضاد بالنحو الذي لاحظناه في لقاء سابق، وهذا في مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه إلى أن يقول كمن مثله في الظلمات. المهم أن هذه الأنماط من الاستخدام للمثل نعتزم الإشارة إلى مصوراتها الفنية حتى تكون على خبرة بهذا الجانب. فبالنسبة إلى المصور الفني للتشبيه بالمثل بنحو عام يمكننا أن نقول بأن المصور الفني يتجسد في كون المثل واحدا من تجارب الإنسان اليومية. فإن تقديمكم مثالا أو نموذجا لحقيقة تريدون توضيحها وتريدون دعمها بشواهد إما بشخصية أو بحادثة أو بموقف أو بعينة حسية أو بفكرة أو بفرضية من الفرضيات إلى آخره، كل أولئك يجعل المثل موشوما بأهمية خاصة تشبه الأهمية التي نلحظها في القصص والأمثال العامة، وهو أمر يفسر لنا عناية النصوص الشرعية قرآنا وسنة بالمثل كما قلنا. وفي الواقع يمكننا ملاحظة هذا التأثير للمثل من خلال الطريقة التي يعرضها القرآن الكريم كقوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخره، وقول تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إلى آخره، أو نحو قول تعالى: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا إلى آخره. فأنتم تلاحظون في هذه النماذج أن النص القرآني يضرب المثل لكي يجتذب نظر المتلقي بالنحو الذي تجتذبه القصة والفرضية والحادثة المثيرة وهكذا. وهذا كله فيما يتصل بالتشبيه بالمثل. طبيعيا نود أن نشير إلى مصطلح يستخدمه المعاصرون وهو مصطلح التناص، كما يستخدمه الموروثون وهو مصطلح التضمين. نود أن نشير إلى أن صلة هذين المصطلحين بالمثل ليست ببعيدة، حيث أن الكتاب يوظفون المثل واحدا من الأشكال التي يضمنونها النص من حيث الهدف الذي يستهدفون تقديمه إلى القارئ، بصفة أن المثل هو واحد من التجارب اليومية التي يحياها الإنسان، أو من التجارب التراثية التي يحياها الإنسان ويقتنع بمشروعيتها وفاعليتها وتأثيرها، فيكون استخدامه في هذا الميدان له أهميته البلاغية دون أدنى شك. وهذا فيما يتصل بالمسوغ الفني للتشبيه بالمثل. هنا ينبغي لفت الانتباه على جانب آخر من المثل، ألا وهو السياقات التي تجعل صياغة المثل من خلال التشبيه تأخذ طريقة معينة دون سواها، وهو أمر يمكننا أن نلاحظه في الأنحاء الآتية. أولا، يلاحظ أن بعض النماذج تستخدم المثل في طرفي التشبيه، فالتشبيه كما تعلمون يتضمن طرفين، أحدهما المشبه والآخر المشبه به، وحينئذ نجد في هذا النمط من الاستخدام أن طرفي التشبيه كليهما يتم استخدام المثل من خلالهما، وهذا ما نلحظه على سبيل المثال في العبارة القرآنية القائلة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أو قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقوله صلى الله عليه وسلم في النموذج الذي قدمناه سابقا بالنسبة إلى الميت مثله مثل رجل إلى آخره. فأنتم تلاحظون أن المشبه قد بدأ بكلمة مثل، والمشبه به أيضا بكلمة مثل، فيكون حينئذ طرف التشبيه قد استخدم فيهما المثل بالنحو الذي لاحظناه، وهو بطبيعة الحال أمر له مسوغه على النحو الذي سنوضحه لكم لاحقا إن شاء الله. ولكننا لنتابع هذه الأنماط التي يتم فيها استخدام المثل في التشبيه، حيث لاحظنا أولا أن استخدامه يتم حينا من خلال طرفي التشبيه، وثانيا يتم استخدامه حينا في الطرف الأول فحسب، وهذا من نحو قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وأما النمط الثالث من الاستخدام فهو يتم من خلال الطرف الآخر من التشبيه، وهذا كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، إلى أن نقول: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والآن نوضح لكم المسوغات والسمات الفنية لكل من هذه الأنماط. والواقع أن كل واحد من هذه الاستخدامات الثلاثة التي أشرنا إليها له سياقه الخاص. ففي النموذج رقم واحد نجد أنفسنا أمام حقائق تتصل بتوضيح مستويات الإنفاق وكيف أنها تتضاعف إلى المئات، وهذا في النص القائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وأما في النموذج الآخر الذي استشهدنا به ونعني به مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فيتصل بتوضيح حقائق المنافقين الذين يسلكون مسالك شتى لإشباع حاجاتهم الدنيوية، حيث يبطنون شيئا ويظهرون شيئا آخر، ويحيون صراعات مختلفة في خضم هذا السلوك. حينئذ فإن صياغة المثل في طرفية تشبيه كليهما يفرض ضرورته القائمة على تفصيل هذه الحقائق التي تتوازن من خلالها أطراف التشبيه. هذا فيما يتصل بالنموذج الأول من الاستخدام للمثل. وأما في النموذج رقم 2، أي العبارة القائلة: كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، في هذا النموذج تلاحظون أن السياق يجيء لتوضيح أهمية الكلمة الطيبة وأثرها في النفوس، لذلك استخدم النص المثل في المشبه فحسب، أما المشبه به فقد استخدم فيه أداة التشبيه وحدها بصفة أن الكلمة الطيبة تبدو وكأنها سلوك لا يكلف صاحبه مالا أو جهدا عقليا أو غيرهما، إلا أن انعكاساتها من الأهمية بمكان. ولذلك فإن تصدير الطرف الأول بالمثل دون الآخر يعني أن الهدف هو لفت النظر إلى أهمية الكلمة التي تبدو وكأنها عادية ولكنها تكتسب طابعا غير عادي. وأما بالنسبة إلى النموذج رقم 3، أي النموذج القائل: أو من كان ميتا فأحييناه، إلى أن يقول: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فقد استخدم المثل في الطرف الآخر أي المشبه به، لأن الإيمان شيء واضح في معطاه لا ضرورة إلى تصديره بمثل على العكس من الكفر الذي يتطلب توضيح نتائجه التي يجهل إنسان أو يتغافل عنها، يتطلب ماذا؟ يتطلب تقديم نموذج أو مثل نجعله معنيا بها. حيث سبق أن أوضحنا في حديثنا عن التشبيه المضاد كما تتذكرون بأن الإيمان لا تنحصر معطياته في كونها مجرد معطيات يمكن أن يستغنى عنها، بل ما يضاده أيضا وهو الكفر يقترن بنتائج لا يمكن تحملها، ألا وهي العذاب الأخروي والعزلة الأبدية عن النور فيما يتطلب مثل هذا المصير المرعب توضيح خصوصياته من خلال صياغة المثل المشار إليه. وبهذا ننتهي من الحديث عن التشبيه بصفته أحد أشكال العنصر الصوري من حيث كونه أهم الأنماط الصورية في استخدام النص الشرعي للعنصر المذكور. أما الآن فنتقدم إلى الحديث عن عنصر آخر، أو بالأحرى الحديث عن مادة أخرى من عناصر الصورة، ألا وهو عنصر أو مادة الاستعارة. إن الاستعارة كما سبق الحديث عنها في لقاءات سابقة تظل في تصور البلاغيين القدامى والمعاصرين مكتسبة أهمية أكثر من التشبيه، بصفة أن التشبيه كما يذهبون إلى ذلك خطأ بطبيعة الحال من خلال استخدامه للأداة يعد تعبيرا بدائيا عن العقلية التي يصاغ فيها هذا التشبيه، بعكس الاستعارة التي تحذف أداة التشبيه لتتحدث مباشرة عن العلاقات المحذوفة أو غير المرئية بين المشبه والمشبه به. وتذهب الاتجاهات الحديثة إلى أكثر من ذلك، فتمضي في ذهابها إلى أن الاستعارة أيضا تعد بالقياس إلى الرمز، وهو أحد أشكال الصورة أيضا تعد بدورها بدائية بالقياس إليه، حيث أن الرمز يحذف كل الأطراف التي يتمثل فيها جانب الشبه ويخترق الأشياء ليرمز بها إلى شيء غائب، وذلك من خلال التعبير بكلمة محدودة عن معان غير محدودة. المهم سوف نلقي مزيدا من الإنارة على هذه الجوانب عندما نتحدث عن الرمز، ولكن حديثنا الآن ينصب على الاستعارة، حيث قلنا أن هذه الاستعارة اكتسبت في تصور كثير من البلاغيين المحدثين أهمية، بحيث ألفوا كتبا مستقلة في هذا الجانب، بل وجدوا أن الصورة أساسا هي صورة استعارية، أي أن الغالب في استخدام العنصر الصوري هو العنصر الاستعاري، وقد وسعوا من مفهومه بحيث شمل كل أنواع الصياغات الصورية. ومهما يكون من أمر، فإن الأهمية التي يخلعها المحدثون على الاستعارة تظل في تصورنا أمرا مبالغ فيه دون أدنى شك. وكما قلنا فإن النص القرآني الكريم أي النص الشرعي بشكل عام يظل هو المعيار في فرض أهمية هذا النمط من الصور عن تلك. وقد لاحظنا أن التشبيه يجسد العنصر الأهم في الصياغات الصورية من خلال الاستخدام الشرعي لها، ويليه في المرتبة استخدام الاستعارة على نحو ما نوضحه إن شاء الله. المهم لقد عرفنا التشبيه كما تتذكرون في محاضرة سابقة بأنه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما وهو الطرف الأول مشابها لطرف آخر في صفة مشتركة بينهما. ولكن الاستعارة في هذا الميدان يمكن أن نعرفها بالنحو الآتي، وهي أيضا إحداث علاقة بين طرفين ولكن من خلال إكساب أحدهما صفة الآخر، أي أننا نخلع صفة مختصة بشيء نخلعها على شيء آخر. وهذا مثل قوله تعالى والصبح إذا تنفس، حيث تلاحظون أن النص القرآني الكريم قد خلع صفة التنفس وهي صفة تختص بالعضوية الإنسانية والحيوانية، قد خلعها على ظاهرة الصبح الذي هو جماد لا يتنفس، وقد أدمجت هاتان الصفتان في مظهر واحد هو تنفس الصبح. وبهذا ندرك الفارق بين التشبيه وبين الاستعارة. ففي ضوء هذا التعريف للاستعارة يكون الفارق بينها وبين التشبيه هو أن التشبيه يتضمن طرفين، أحد هذين الطرفين يشابه الآخر، ولكن الاستعارة تتضمن طرفين أحدهما يستعير أو يكتسب صفة الآخر، وهذا هو الفارق بينهما. هنا نتصور أنكم سوف تثيرون جملة أسئلة تتصل بالاستعارة من حيث مصوراتها، ولذلك يمكننا أن نجيب عن تلك التساؤلات بالذهاب إلى أن مصورات الاستعارة تتمثل في كونها، أي الاستعارة تستهدف توضيح وتعميق بعض الدلالات المتسمة بأهمية كبيرة، بحيث يكون التشبيه غير مناسب لتحقيق ذلك. وهذا نحو قوله تعالى على لسان أهل البيت عليهم السلام عند تقديمهم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حيث قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. فقد كان بالإمكان أن يعبر عن ذلك بأن يقال مثلا يوما كالوجه العابس، فيجيء التشبيه بدل الاستعارة. لكن بما أن شدائد اليوم الآخر لا تقاس بشدائد الدنيا ولا تشبه عبوس الوجه البشري، حينئذ تجيء الاستعارة عنصرا ضروريا لإبراز هذا المستوى من الشدة، حيث لا يتم ذلك إلا من خلال عملية دمج بين الطرفين، أي طرفي الصورة وهما اليوم وعبوس الوجه، حيث يعبر هذا الدمج عن أن اليوم الآخر هو عابس بالفعل وليس مشابها للوجه العابس، بل إنه هو العبوس بعينه، تعبيرا عن شدة الأهوال التي توافق ذلك اليوم. الحال هذا فيما يتصل بمسوغات الاستعارة، أما ما يتصل بمستوياتها فيمكننا أن نمهد ذلك بالإشارة إلى أن البلاغة قديمها وحديثها أيضا قد طرح مستويات متنوعة من الاستعارة لا نرى أي ضرورة للدخول في تلك التفصيلات بقدر ما نستهدف توضيح ما هو أبسط وأيسر بالنسبة إلى هذا الجانب. لذلك نكتفي بالإشارة إلى أن الاستعارة في الواقع تصاغ على مستويين، ألا وهما أولا الصياغة المباشرة، ثانيا الصياغة غير المباشرة. وطبيعيا سوف يثار السؤال عن معنى قولنا الصياغة المباشرة وعن معنى قولنا الصياغة غير المباشرة. فبالنسبة إلى الصياغة المباشرة نقصد بها أن تعار الصفة بنحو مباشر بحيث تفصل كل صفة عن الأخرى على نحو التزاوج، وهذا كقول الإمام علي عليه السلام عن الشيطان وأتباعه، يقول عن الشيطان: فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. فالاستعارة هنا تتمثل في إعارة الفاسق صفة الشيطان مباشرة، بحيث ينظر الشيطان من خلال أعين أتباعه وينطق الشيطان من خلال ألسنة أتباعه. وهذا ما نقصد به بالصياغة المباشرة، إلا أن الاستعارة في كثير أو في الغالبية من صورها تتجسد في نمطها الآخر، ونعني به الصياغة غير المباشرة، وهي أن تعار الصفة بشكل غير مباشر بحيث تندمج الصفتان بعضهما مع الآخر. وهذا كقوله تعالى مثلا: اخفض لهما جناح الذل، حيث جعل النص القرآني للذل جناحا، ولكنهما اندمجا أي جناح والذل فأصبح شيئا واحدا هو جناح الذل دون أن يفصل أحدهما عن الآخر. هذا من جانب. ومن جانب آخر يمكننا أن نحدثكم عن مستويات الاستعارة أيضا، وهي تصاغ بدورها على مستويين آخرين. أول هذين المستويين هو أن إكساب الشيء صفة شيء آخر قد يتم على نحو تكون فيه إعارة الصفة جزءا من كل على نحو الإضافة، وهذا كالنموذج السابق، أي نموذج اخفض لهما جناح الذل، حيث أضفنا الذل إلى الجناح. وهكذا قول عليه السلام، أي الإمام علي عليه السلام: فقأت عين الفتنة. وقول عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا، حيث جعل للفتنة عينا وجعل للفقر ثوبا، بصفة أن العين جزء من تركيبة الإنسان والثوب جزء من مظهره الخارجي. وهذا هو النمط الأول من صياغة الاستعارة التي تعني إكساب الشيء صفة شيء آخر من خلال إعارة الصفة جزئية من كل إضافي كالنموذج الذي استشهدنا به. وأما النمط الآخر من الصياغة فيتمثل في كون إعارة الشيء ليس صفة جزئية كالسابق، بل صفة كلية، أو تكون على نحو الوصفية، وهذا كقوله تعالى أننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أو قوله تعالى والصبح إذا تنفس، حيث تلاحظون أن العبوس والتنفس هنا قد اكتسب صفة عامة، بالرغم من أن أولاهما صفة تختص بالوجه والأخرى صفة تختص بجهاز التنفس، ولكنهما اكتسبا صفة كلية وليس صفة جزئية تضاف إلى الكل، أو لنقل اكتساب صفة وصفية هي العبوس والتنفس، اليوم العبوس والصبح المتنفس. هنا ننتقل بكم إلى إثارة موضوع آخر يتعلق بالاستعارة، ولكنه موضوع يرتبط بالاستعارة وتبادل الصفات خلالها، بمعنى أن إعارة الصفة لشيء آخر قد تأخذ أشكالا مختلفة من التبادل، بحيث يتم التبادل بين الصفات وهي صفات قد تكون متباينة وقد تكون متشابهة وقد تكون ذات علاقات قريبة أو بعيدة إلى آخره. المهم يمكننا أن نحدثكم عن الاستعارة من حيث تبادل الصفات، فنقول أن إعارة الصفة لشيء آخر تأخذ أشكالا مختلفة من التبادل يتم على هذه الأنحاء. أولا، التبادل بين صفات الشيء الواحد بحيث تعار صفة أحد أجزائه لجزء آخر منه، وهذا كقوله تعالى ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور، حيث خلع على القلب أو الصدر صفة العمى المختصة بحاسة البصر. ومن نحو قوله عليه السلام عن الموتى لقد رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت منهم آذان العقول وتكلموا من غير جهة النطق. ونحو قوله عليه السلام فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها أي الجنة عزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا. فأنتم تلاحظون أن الإمام علي عليه السلام قد خلع على العقل حاسة السمع وعلى القلب حاسة البصر، وبطبيعة الحال فإنكم لابد وأن تتساءلوا قائلين ما هو المسوغ الفني لأن يخلع مثلا على حاسة السمع صفة حاسة أخرى. للإجابة على السؤال المتقدم نقول أن المسوغ الفني للتبادل بين صفات الحواس هو أن الحواس كما نخبر ذلك جميعا تتبادل تأثيراتها فيما بينها من حيث خضوعها للمنبهات الخارجية. لذلك نجد على سبيل المثال اتجاها أدبيا حديثا يركز على هذا الجانب في تركيب الصور، حيث يجعل مثلا للعطر نغمة ويجعل للنغم رائحة ولونا إلى آخره، وذلك بصفة أن استجابة الحواس للمنبهات الخارجية يمتزج بعضها مع الآخر، بحيث يتحسس الإنسان وهو يشم رائحة طيبة أنها لها إيقاعا أو أن لها لونا وهكذا. وأما ثانيا فإن تبادل الصفات بين جنس وآخر قد يتم ليس بين صفات الجنس الواحد كأنما هذه المتقدمة، كما لو أعيرت صفة بشرية لجماد أو العكس، أو أعيرت صفة مادية لما هو معنوي، أو أعيرت صفة مادية لما هي مثلها، أو صفة معنوية لما هي مثلها وهكذا. ويمكنكم ملاحظة مستويات التبادل بين جنس وآخر في النماذج الآتية، ونرجو أن تستمعوا إليها بدقة. أولا، خلع صفة حيوانية على البشر، وهذا كقول الإمام عليه السلام بالنسبة إلى معاوية، يقول عنه: لكأني أنظر إلى ظليل قد نعقب الشام، حيث خلع الإمام عليه السلام الصفة الحيوانية وهي النعيق على العنصر البشري كما لاحظتم. ثانيا، أن تخلع صفة مادية على البشر، وهذا كقوله عليه السلام: أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، حيث خلع صفة مادية هي الاستصباح على صفة بشرية هي الهدى. ثالثا، أن تخلع صفة بشرية على ظاهرة مادية، مثل قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، وقد حدثناكم عن ذلك. أربعة، أن تخلع صفة بشرية على ظاهرة معنوية، وهذا كقول الإمام علي عليه السلام: فقأت عين الفتنة، وقد حدثناكم عنها أيضا. وأخيرا، أن تخلع صفة مادية على مثلها، وهذا من نحو قوله عليه السلام: إن الأرض التي تقلكم والسماء التي تظلكم، حيث خلع على الأرض وهي ظاهرة مادية سمة مثلها وهي حملها للإنسان. هذا إلى أننا أيضا نجد ثمة مواقف تخلع فيها صفة معنوية على مثلها، وهذا كقوله عليه السلام: تاه بكم الغرور، حيث خلع صفة التيه وهي معنوية على الغرور وهو معنوي أيضا. المهم أن المصور الفني لتبادل الصفات بين جنس وآخر يمكن تلخيصه فيما يأتي، هو أن هدف الاستعارة ما دام هو تعميق الدلالة وتوضيحها، حينئذ فإن إعارة صفة واضحة محددة في ذهن القارئ كصفة التنفس عند الإنسان وجعله استعارة للصباح يصبح أمرا له أهميته في توضيح الدلالة التي يستهدفها القرآن الكريم، حيث أن الصبح وهو يسفر تدريجا وليس دفعة واحدة يظل متناسبا مع إعارة صفة التنفس للإنسان. بعد ذلك ننتقل بكم إلى موضوع آخر يرتبط بحديثنا عن الاستعارة أيضا، وهذا ما ندرجه ضمن عنوان الاستعارات التركيبية أو الموحدة، حيث يقصد بها ما يتألف من استعارتين فصاعدا، حيث يتطلب الموقف الجزئي أكثر من استعارة تتجاور مع مثلها أو تتداخل مع غيرها من الصور كالتشبيه وغيره. وبما أن هذا النمط من التركيب لا يخص الاستعارة وحدها، بل يخص جميع الصور سواء كانت استعارة أو تشبيها أو رمزا أو إلى آخره، لذلك نغض النظر عن ذلك ونحيلكم في تفصيلات هذا إلى كتابنا العام، وهو البلاغة في ضوء المنهج الإسلامي. وهذا نكتفي عن الحديث عن الاستعارة، ونحيلكم كما قلنا إلى التفصيلات المرتبطة بجوانب أخرى من الاستعارة، نحيلكم في ذلك إلى الكتاب المذكور، ونتجه بعد ذلك إلى نمط آخر من الأنماط الصورية، ألا وهو الصورة التقريبية، حيث نؤجل الحديث عن ذلك إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.